أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الكرام في هذا البيت الطيب العامل المبارك على طاعة الله جل وعلا، وأسأل الله تعالى كما جمعني بكم ها هنا أن يجمعنا سويا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، إنه في ذلك ونعم المولى ونعم المصير. ثم أما بعد، فنعود أيها الكرام بفضل الله جل وعلا إلى دروس التفسير، تفسير جزء تبارك بعد توقف طويل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق، وأن يجعلنا ممن استجيبت فيه دعوة النبي عليه السلام لعبد الله بن عباس، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فنسأل الله تعالى أن يفقهنا إياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل. والحقيقة أيها الكرام أن تفسير القرآن الكريم من أشرف العلوم، فلا شك أن أفضل كلام على ظهر الأرض هو كلام الله عز وجل. أكرمنا الله جل وعلا فجعله بيننا، ويسره الله جل وعلا بأن يتكلم به القاصي والداني، بل يسر الله جل وعلا القرآن للذكر ليتدبره الناس، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يسر الله جل وعلا القرآن حتى يقرأه الأمي أو يتلوه الأمي وإن كان لا يقرأ ولا يكتب. يسر الله جل وعلا القرآن حتى يحفظه ويقرأه الطفل الصغير الذي ربما لا يزيد عمره أو لا يصل عمره إلى 4 سنوات. هذا كله من تيسير الله جل وعلا ومن فضل الله جل وعلا عليه. ودائما أضرب هذا المثل للتقريب فقط، دائما أضرب هذا المثل للتقريب فقط لتستشعر نعمة الله جل وعلا عليك بالقرآن. لو أنك اشتريت جهازا جديدا، لو أنك اشتريت جهازا جديدا تراه مغلقا في كرتون ومكتوب عليها من فضلك لا تستخدم الجهاز حتى تقرأ التعليمات بالكتالوج داخل العلم، أليس كذلك؟ بلى، لأنك لو خالفت هذا فقرأت الكتاب، فقرأت الكتاب لو خالفت هذا استعملت الجهاز دون أن تقرأ الجهاز، لو خالفت هذا واستعملت الجهاز دون أن تقرأ الكتاب إيه اللي يحصل؟ إما أن تفسده وإما أن يفسدك هو، يضر يضرك ولله المثل الأعلى. خلقنا الله جل وعلا في الأرض وأمرك الله جل وعلا ألا تستعمل الأرض، ألا تسير في الأرض خطوة حتى تقرأ التعليمات الربانية الأوامر الإلهية. ولو المثل الأعلى في هذا الكتاب الذي جعله الله جل وعلا بين يديك في هذه الأرض، لأنك لو سرت في الدنيا، لو سرت في الدنيا دون أن تقرأ التعليمات أو أن تسير على التعليمات إما أن تفسد الأرض أو تفسد الأرض، وهذا الحاصل الآن فساد وإفساد، فساد وإفساد، ومن ثم من نعمة الله جل وعلا على هذه الأمة أن أرسل إلينا رسولنا ليقرأ لنا كتاب ربنا جل وعلا وليبينه لنا. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فهذه نعمة من الله جل وعلا، إرسال النبي عليه الصلاة والسلام ليقرأ لنا كتاب الله جل وعلا وليبينه لنا. قال تعالى بعبارة واضحة صريحة صحيحة، قال تعالى: لقومن الله على المؤمنين. منا ونعمة، منة ونعمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلولا وجود هذا الكتاب مع نبي مبارك كريم يتلوه علينا ويبينه لنا لكنا في ضلال مبين. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم هذه الجزة، وأن يرزقنا فيها وإياكم الإخلاص والصدق، وأن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه، وأن يعلمنا كتابه وسنة نبيه إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه مقدمة سريعة أعوذ بها لأحفز الناس على فهم كتاب الله جل وعلا من خلال كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. فنعود أيها الكرام إلى تفسير جزء تبارك ومعنى ملة سورة المدثر. سورة المدثر هذه من أوائل ما نزل من القرآن، بل على قول وإن كان خلافا لقول الجمهور، بل هو قول جابر بن عبد الله بأن هذه أول سورة نزلت من القرآن، ولكن طبعا رأي الجمهور بأن أول سورة نزلت من القرآن هي سورة العلق. هي سورة العلق، الآيات الأولى منها: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لكن رأي الجمهور، وهذا هو الرأي الصحيح، بأن أول سورة نزلت العلق والتي بعدها هي المدثر. وجمع العلماء بين قول الجمهور وقول من قال بأن أول سورة نزلت المدثر، قال بأن أول سورة نزلت على الإطلاق هي سورة العلق، لكن فتر الوحي بعدها، فتر الوحي بعدها حتى حزن النبي عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا، فتر الوحي بعدها فحزن النبي عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا، فأنزل الله جل وعلا بعدها يا أيها المدثر. ولها سبب نزول ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحزن، يعني فرح النبي عليه الصلاة أول مرة لما رجع وبشر من قبل ورثة أبو نوفل بأن الوحي قد نزل عليه، وأن الله جل وعلا قد اصطفاه ليكون نبي هذه الأمة، وأن الله جل وعلا أكرمه فأرسل إليه الوحي فوصله بالسماء. هذا كل شرف، الله أعلم حيث يجعل رسالته. بل كان في زمان النبي عليه الصلاة قبل نزول الوحي يعلم اليهود وغيرهم أن هذا هو زمان نزول نبيه، أو هذا هو زمان خروج نبيه ونزول الوحي عليه. فكان هناك من الحنفاء سبعة يتحنثون ويعبدون ويتعبدون بعيدا عن قريش، لا يأكلون لحومهم ولا يأكلون الميتة التي يأكلونها ولا يسجدون لأصنامهم ولا يعبدون لعبادتهم، وكل من يرجو أن يكون النبي. لكن ربك جل وعلا اختار النبي صلى الله عليه وسلم إذ الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والمرسلين، لا أقول أفضل الناس في زمانه، بل هو أفضل الناس على الإطلاق. فالله أعلم حيث يجعل رسالته، وهنا ترن في آذاننا ويشرح الله جل وعلا صدورنا بكلمة عبد الله بن مسعود الذي قال وقد ثبت عنه: لقد نظر الله إلى قلوب الخلائق قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أشرف وأعظم وأطهر قلب قلب النبي، أو قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لدينه. ثم نظر الله جل وعلا إلى قلوب الخلائق بعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أشرف وأعظم وأطهر قلب قلوب الصحابة، فاصطفاهم بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالنبي لا شك هو المصطفى، أي هو مصطفى مختار مجتبى من قبل الله جل وعلا، ولم تأته الرسالة جزافا أو اعتباطا، إنما أتاه الله جل وعلا رسالة حقا، لأنه أفضل من وطئ الثرى بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فترى الوحي بعده فعزم النبي عليه الصلاه والسلام، النعمه دي تروح منه، حزن النبي حزنا شديدا لدرجه لو ورد في صحيح البخاري، وان كان هذا الجزء ليس مسندا بل مرتدا ومن ثم هو ليس بصحيح، يبقى هو مش كل هذا بس الكلام ده يفهمه كويس، كل ما ورد في صحيح البخاري مسندا صحيح خلاص ألف، لأن البخاري قال الصحيح المسلم، كتاب بتاعه اسمه كده الجامع المسلم، يعني كل ما ورد مسند عن فلان عن فلان هذا كله صحيح بلا استثناء، لكن ورد عن الحواشي كلام زي تعليقات هو اسمه حديث معلق، وال المعلق هذا او المقطوع السند هذا نوع من الضعف، لكن اوعى تفهم من كلامي ده معناه اللي بقول لك النبي صحيح البخاري عن الضعيف، اوعى تفهم ذلك. فمن ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلو على شواهق الجبال يريد ان يلقي بنفسه من شده العلو، فرد العلماء ذلك سندا لأنه من السند أو سند مرسل يعني نوع من الضعيف، ورد العلماء ذلك متنا فمحال أن ينتحي رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم على أن الوحي فتح، لكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جبريل كما ثبت في الصحيحين يجلس على كرسي بين السماء والأرض، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مرعوبا من منظر، منظر عظيم، تخيل كده لما تلاقي ملك عظيم يشد بالأفق يجلس على كرسي بين السماء والأرض، حاجة يعني تخوف، والنبي معتاد ذلك، وأنتم تعلمون أن نزول الوحي في هذا القول الثقيل على النبي عليه الصلاة أمر عظيم، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفصد من العرق، يتفصد جبينه من العرق بنزول الوحي عليه في الليلة الباردة الشافية، لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما ونزل الوحي عليه وكان طرف رجله ممتدا على طرف رجل صحابي، قال كادت رجل النبي ان ترد رجلي، يعني كانت رجلي خلاص العظامه تتكسر من شده وقع الوحي على قدم من اخره، قول ثقيل، انت تعرف ان النبي تعب عليه الصلاه والسلام، تعب عشان يوصل لك هذا الدين، فالنبي يرى هذا المشهد وفي اول يعني ثاني مره يرى هذا المشهد ويراه بهذه الصوره العجيبه، فيرجع النبي عليه الصلاه والسلام الى بيته فيقول دثروني دثروني، فيقول له الملك يا ايها المدثر قم فانزل وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر، هذه أوامر ربانية، هذه أوامر من الله جل وعلا يحث بها النبي صلى الله عليه وسلم على أن يأهل نفسه للدعوة، خلاص منذ هذه الآية نظر أهل النوم يا قدير، خلاص الأمر جد، الأمر فصل، إنه لقول فصل وما هو بهذا، كل ما آتيناكم من قوة فتستطيع أن تقول، تستطيع أن تقول أهل حديث حتى تخدر بذلك لها بنبيه صلى الله عليه وسلم منذ نزلت الآية على قلب النبي عليه الصلاة والسلام ما استراح النبي إلى أن لقي ربه. خلاص كان بينادي ما عاد النوم يأتيه إلا قليلا يا أيها المدثر قم. خلاص الأمر خاص. الزلزال اقترب بعثت أنا والساعة كهاتين خلاص الأمور معك على الساعة. فأول علامة من علامات يوم القيامة نبعث النبي عليه الصلاة والسلام قال لكم فما استراح النبي بعدها. خلاص كان يواصل ليله بنهار ويواصل الصيام ليلا بنهار حتى قال الصحابة يا رسول الله إنك تواصل إيه ده خلاص مش هتريح بقى مش هتفطر بقى إنك تواصل تواصل يعني مش واصل الصيام يصوم النهارده يفطر المغرب وبكرة كمان يصوم يفطر المغرب وبعد يصوم لا يصوم ويأتي المغرب فيواصل حتى الفجر فيصوم فيواصل ويأتي المغرب فلا يفطر ويواصل. قالوا إنك تواصل يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست بهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ربي ويسقيني. فمنذ أمره الله جل وعلا قم ما استراح النبي عليه الصلاة والسلام. كان حديث الإسناد المقال قال لخديجة مدى كما روي عنه مدى عهد النوم يا خديجة نوقي بقى خلاص كان النبي لا ينام إلا قليل. تخيل لما تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح ذهب النبي أصلا لينام شوف قيام النبي لليل ذهب النبي لينام قليلا ثم فاق فقامت فتوضأ وهو يقرأ خواتيم سورة آل عمران من أول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للعباد تلك الآيات التي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فقام بعدها يقول لعائشة رضي الله عنها كما ثبت في سنن العباد يا عائشة ذريني أتعبد لربي. خلاص ما عادش بقى يوم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في غير هذا الحديث قام النبي عليه الصلاة فتوضأ ويقرأ خواتيم سورة آل عمران. تقول عائشة ثم صلى ركعتين لا تسأل عن حسنهما وطولهما يعني ركعتين ما تسألش عن حسنهما وطولهما. ممكن لو صحابي كما الذنب زي حذيفة مثلا أو عبد الله بن مسعود الذي يقول صليت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين حتى هممت بأمر سوء ولا أنا قلت أقول مع النبي دفعت لما فكرت عن حال واحد قال وما هي من صوت قال أن أجلس وأدعى مش قادر خلاص أقعد أسيبه يصلي هو. تقول عائشة لا تسأل عن حسنهما وطولهما ركوع إيه والسجود إيه وخشوع إيه وبكاء إيه وتدبر إيه ودموع إيه وتأكل إيه وطول إيه. صلي مع حذيفة كما في مسلم ركعة ركعة يقرأ فيها البقرة ثم النساء ثم آل عمران عملتها أنت مرة في حياتك اللي بتقول يا رب ارزقني رزقا في النبي عليه الصلاة والسلام عملتها مرة في حياتك وحتى لو عملتها عمرك ما تعملها زي النبي الذي يقرأ كما قال حذيفة يقرأ مسترسلا يعني مش بيبص لسه دي عصور مش بيقرأ أشوف مانا يقول يقوم مانا 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 يقوم لا ده النبي يقرأ مستوصلا يعني ايه. قال حذيفة لا يمر بآية فيها سؤال إلا سأل ولا آية فيها تعود إلا تعود ولا آية فيها دعاء إلا دعاء يعني ما فيش آية يعدي عليها مثلا هو بيقرأ مستغفلا يعني إيه إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والله ما يجدك استحيل تقول كده بحرف يفصل القرآن تفصيلا الحرف بحرف الحقيقة يعني أنا لما بسمع الشيخ الحصري وبقرأ في قراءة ورش بالذات ويحذره تحذيرا بفتقر قراءة ورش حبيبة الناس الله يرحم هذا الرجل ومثال عجيب إن كل ما يعدي على الآية أولئك يرجون رحمة الله يقول ومن يحيى برحمتك يحيى قيوم برحمتك أستجيب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلا استغفرك مش آية عزي إلا يدعو فيها آية فيها سؤال يسأل آية فيها دعاء يدعو آية فيها جنة يسأل الجنة آية فيها لا يسأل الجنة لا برضو مثال عجيب يقول حذيفة ثم ركع كنت عارفين كلمة ثم يا ناس يعني فيها تراخي يعني أنا بحس كده إن إحنا بنقول ثم ركع يعني إيه؟ بعد ركع أخيرا ركع عليه الصلاة والسلام ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه ثم طاف فكان قيامه قريبا من ركوعه ثم سجد فكان سجوده قريبا من قيامه هو ده ركعة النبي عليه الصلاة والسلام فخلاص نزل عليه قوله تعالى قم ما استراحت عليه عليه الصلاة والسلام لدرجة أن الله جل وعلا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فاستراح وواصل ليله بنهاره ومشى على شوك أثر كل هذا الكلام يتفجر النبي صلى الله عليه وسلم لتخف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت تعبه لأجل أن يصلك الدين ابتغاء مرضات ربك يتقدر النبي صلى الله عليه وسلم تعرف يعني دعوة تعرف يعني إنسان عاتبه الله جل وعلا عتاب من يحبه يقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أبدا هتموت نفسك وهتهلك نفسك عشان يؤمنوا هم لم يؤمنوا لدرجة في خطبة الوداع خلاص ما يبلغ الدين خلاص مشى على حد الجمل وقاس شوكا أبا وتعب لأجل أن يبلغ الدين ربه وبعد أن بلغ دين ربه ورأى ثمرة دعوته بمئة وثلاثين ألف موحد بالله في حجة الوداع وأنزل الله سبحانه وتعالى عليه الآية التي استعدنا بها جميعا وحدثتنا اليهود عليه كما في الحيث اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وصف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ثمرة دعوته ويقول خطبة الوداع بالكلمات المباركة ليسعد بنهاية تبليغ كلام ربي سبحانه وتعالى في خطبة في خمس كلمات رائعات هي خلاصة هذا الدين في خطبة عصماء يودع النبي صلى الله عليه وسلم بها أمته في خطبة البلاغ في خطبة الوداع كما روى الحجة جابر بن عبد الله في صحيح مسلم في حديث مطول قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم وفي زيادة عند التلميذين إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ثم قال عبارة ثانية ثم قال النبي عليه السلام ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع وإن ربا الجاهلية موضوع كله وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب ودماء الجاهلية موضوع وأول دم أضع دمانا دم ابن ربيعة بن حال كان مسترضعا في بني سعد فقتلته زيد ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام العباره الثالثه فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستعملتم فروجهن بكلمه الله ولكم عليهن ان لا يطيقن فروجكم احد تكرهونه ويهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيه العباره الرابعه وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي ان اعتقدتم به كتاب الله واخر عباره خمسه وأنتم تسألون عني يوم القيامة فماذا أنتم قائلون؟ ربنا يسألك أنت النبي بلغك ولا لا؟ بلغك ولا لا؟ وأنتم تسألون عني يوم القيامة فماذا أنتم قائلون؟ فنطق الجميع، تخيل 130,000 واحد من الصحابة ينطقون في نفس واحد: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ورفعت هذه الأمة، نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فيفرح النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع الصحابة على تعبه، بإجماع الصحابة على تبليغه، بإجماع الصحابة على قيامه وإنذاره بعد أن أنزل الله عليه الآيات. فرفع النبي يده قبل أن يكون يوم القيامة، فرفع النبي يده إلى السماء مشيرا إلى الله جل وعلا، ثم نكتها أنزلها إلى الصحابة إلى الأرض ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. قام النبي وأنذره وجاءت الإنذار من النبي عليه الصلاة. فلو وقفت أمام الله جل وعلا فيشهد الجميع أن النبي بلغ ما حجتك أنت، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جاءك الرسول وجاءك كلامه، بل جاءك خير الرسل بخير إنذار بالترهيب والترهيب، جاءك برحمة مهداة من الله جل وعلا إليه، فهو رحمة مهداة جعلها الله جل وعلا لكل العالمين، فما حجته لو وقفت أمام الله جل وعلا؟ لذلك سيعرفك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بآثار وجودك، لكن وللأسف الشديد ربما تخذل يوم القيامة أو يخذل العاصي يوم القيامة الذي بدل سمع الأذان وما لاش يصلي، اللي ظبط المنبه على الساعة 7 الصبح عشان الشغل وساب الفجر، اللي النبي قال له غض بصرك وماشي بص على البنات، اللي النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بالجار ولا زال يخاصم الجار، اللي النبي أمر أن أفضل شيء بعد الصلاة بر الوالدين ثم الجهاد، فعق أباه وأمه وخاصم أباه وأمه إلى غير ذلك، اللي بدل بعد أمر النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة هيموت من العطش، هيموت من العطش، الشمس فوق الرؤوس والعرق ألجم كثيرا من الناس إلجاما يستمر في عرقهم، ويرى المسلم، وأقول المسلم من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، فربما يحدث هذا للمسلمين أو لبعض المسلمين، يرى المسلم وغيره يرى يوم القيامة حوضا جليلا رقيقا بعيدا للنبي عليه الصلاة والسلام، من أمة النبي، فإن لكل نبي حوض، لكن أعظم حوض هو حوض المصطفى، عدد كيزانه بعدد نجوم السماء، يعني بيقولوا كم نجوم السماء قد ايه، هم بيقولوا احنا نعرف ان المجرة فيها 100 مليار نجم، وان في 800 مليون مليون مجرة، عدد الكذاب. فيقول المسلم يوم القيامة وقد رأى هذا الحوض، يجري المسلم يوم القيامة ليشرب شربة من الحوض، كان بقى شيء هيموت العطش، شيء حوض جميل ميلاك ماءه أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج وألم من الزب، وراه من بعيد في شدة العطش، ومن يقف عليه يقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام ليسقي النبي صلى الله عليه وسلم أمته بيده، فيجري الرجل إلى هذا الحوض مسرعا مستبشرا العطش، واللي يشرب شربة لا يغدر بعدها أبدا خلاص، فيجري الرجل ليشرب من هذا الحوض، فيفاجئ بأن ملائكة تقف تمنعه من الذهاب، إيه مش هشرب، أنا هود من العطش برضه مش هشرب، ده أنا من أمة النبي برضه مش هتشرب،
ده انا كنت بصلي واسال الوضوء عليا برضه مش هتشرب. يا رسول الله خليهم يسيبوني.
النبي يقول لهم سيبوه ده الامه انا عارفه. فيقولون يا رسول الله انك لا تدري ما احدث بعدك. ده انت قلت له حافظوا على الصلاه وكان بيجمع الصلوات وكان بيقول عمل عباده. يا رسول الله انت قلت لهم اخرجوا زكاه اموالكم وان العزل بك يحرم على الجامع. انت قلت له يا رسول الله اوعى تعمل بدعه بعدي لان الاسلام كمل وابتدعوا بعدك. شوف الحسره في يوم سماه الله كما انذرنا اياه وانذرهم يوم الحسره. النبي عليه السلام يقول ليزادن اناس عن حوض يوم القيامه كما في صحيح مسلم. يعني يزادن يعني ايه؟ يضطربوا لان الحوض يضطربوا. ليزادن اناس عن حوض يوم القيامه فاقول يعني الملائكه انهم من امتي فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك. انت ما تعرفش عمل ايه بعدك. فاقول سحقا سحقا خلاص في جهنم. سحقا سحقا يعني الهاويه والعياذ بالله. فاقول لك جاءك النبي عليه السلام فقام وانذر فهل بعد ذلك لا يفعل؟ يقول تعالى يا ايها المدثر يعني المدثر يعني الملتف بثيابه المتغطي بثيابه خلاص ما عادش وقت للفراش ما عادش وقت للنوم ما عادش وقت للثياب. النبي كان بيلبس ايه؟ ما تيسر. كان بياكل ايه؟ ما تيسر. كان بينام ايه؟ ما تيسر. تخيل مش مره من المرات نلعب كان بينام على كتاب جدا بقى جاء الموكيت في البيت موكيت وفوق سجادة وفوق سرير فوق مرتبة وفوق ملاية وفوق أكبر تحت كمان بطانية. نلعب كان بينام على كتاب وانا أكيد ما كانش بيجي ده كان بينام جزء ويدخل يا عمر يلاقي ثوبه في الحجر والجزء الثاني على الرمل. فاسر يا عمر وينزل كما ثبت في الصحيحين اصلا عن الصحيحين ورواية متوالة في مسند احمد وراها بعض اصحاب السنن وراها حاجة في المستدرك عن ابن مسعود. يدخل يا عمر فيقول يا رسول الله يرى الحصير من اكثر في جنب الله عليه وسلم وقلت اعظم. يقول يا رسول الله انت خير خلق الله تنام على الحصير وكيف هو خير اعداء الله ينامون على الحصير. فيقول الذي يبارك بما عند ربك مما في عند ربك او مما في الجنه لا في شك انت من دينك ابن الخطاب اما ترضى ان تكون لا من الدنيا ولا من الاخره أولئك قوم أجيرت لهم الطيبات من أعمالهم. ماذا نقول لهم؟ هل أجيرت طيبتنا في الدنيا؟ إن عبد الرحمن بن عوف إن عبد الرحمن بن عوف وقف يوما ليفطر بعد يوم طويل الفطر كما في صحيح البخاري. فقدم له الماء قدم له الماء ليشرب فتذكر عبد الرحمن جوع النبي عليه الصلاه والسلام فلما اراد ان يرفع الماء ليشرب بكى ووضع الماء ثم قال مات اخي مصعب بن عمر وقد كان في يومه. مات اخي مصعب بن عمر وقد كان خيرا مني. مات أخي فلان وقد كان خيرا مني. ثم نظر إلى الطعام ويقول والله إني أخاف أن تكون طيبا إنك تعزي سنة الدنيا. هذا عبد الرحمن بن عوف الذي يبشر النبي بدينه. ينام النبي اصلا على هذا الحصري بجوار عائشه فتكون عائشه يوم ولا ثلاث. فيذهب النبي اصلا لينام فتطوي عائشه الفراش له. يعني الحصيره نزلت العائشه سالت ان ينام النبي ثلاثه ونصفين بدل ما تتقفل بقت تبوس. نام النبي عليها ففاته في يوم الليل. الفراش بقى مريح حصيرة جوز. فقام النبي وقال يا عائشة ماذا أحدثت؟ تعملت إيه؟ قالت طويلة البساط يا رسول الله. قال لا تفعل لا تفعل ما تشتبه لي ذلك.